الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عنه. وقال التوبة، قال رحمه الله: فصل. الذنوب صغائر وكبائر. قال: والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف والاعتبار. والاعتبار غالبا يأتي بمعنى القياس يعني. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إذن هذا دليل، هذه أدلة من القرآن الكريم على أن الذنوب ليست كلها بدرجة واحدة، فيها كبائر والصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فجعل السيئات مقابل الكبائر، فالسيئات هنا المراد بها الصغائر. في الآية الثانية: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فجعل اللمم في مقابل كبائر الإثم والفواحش. طيب، قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا الحديث في صحيح مسلم. فإذا مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فمعناها أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، وأن الصلوات الخمس والجمعة وصوم رمضان أن هذا يكفر الصغائر. قال: وأما ما يحكى عن أبي إسحاق الإسفرائيني رحمه الله تعالى أنه قال: الذنوب كلها كبائر وليس فيها صغائر. الإمام أبو إسحاق الإسفرائيني يعني نقل عنه أنه قال إيه: الذنوب كلها كبائر، ليس في الذنوب صغائر. قال: فليس مراده أنها مستوية في الإثم، بحيث يكون إثم النظر المحرم كإثم الوطئ في الحرام، وإنما المراد أنها بالنسبة إلى عظمة من عصي بها كلها كبائر، وعلى هذا فبعضها أكبر من بعض. ومع هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع إلى معنى. يعني توجيه كلام هذا الإمام الجليل، الإمام أبو إسحاق الإسفرائيني رحمه الله، ومن كبار أئمة الشافعية والفقهاء، فلا يتصور يعني أن هذا الإمام يخفى عليه آيات القرآن الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، والنصوص الكثيرة التي فيها التمييز بين نوعين من الذنوب. فدايما يعني ينبغي عندما يعني ينقل القول عن إمام جليل، يعني لا يتصور أن يخفى عليه شيء، أدلته واضحة وبينة وكذا، أن نلتمس توجيها لهذا الكلام بما يتفق مع الأدلة. هذا ما فعله الإمام ابن القيم رحمه الله، يعني لم يفعل كما يفعل مثلا بعض الجهال أو كذا، إذا رأى كلمة مثلا لإمام تخالف يعني نصا، أول ما يتجه إليه أن الإمام هذا خفي عليه النص وأنه جهل النص وأنه يبدأ يطعن في الإمام. فدائما الإنسان يتهم فهمه هو، لعلك أنت لم تفهم كلام الإمام على الوجه الذي ينبغي. فهنا الإمام ابن القيم يوجه كلامه فيقول يعني الظاهر أنه يقصد عندما قال الذنوب كلها كبائر ما قصده بعض السلف يعني من قبل، أنهم قالوا إيه: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت أو كذا. فقال هو يقصد أن الذنوب سواء الصغير والكبير منها كلها كبائر، إذا نظر باعتبار أنها معصية لله تعالى، والله تعالى عظيم، والذنب الصغير يعني هو مخالفة لأمر الله العظيم، فهو كبير بهذا المعنى. فقال إذا وجهنا كلامه بهذه الطريقة يصبح اختلافه مع بقية العلماء اختلاف لفظي فقط، ليس اختلاف معنوي. يعني قد لا يتصور أنه يقول أن النظرة مثلا الحرام مثل ذنبها وعقوبتها مثل عقوبة الزنا كلها كبائر. هو لا يقصد هذا المعنى، ولكن يقصد المعنى الذي ذكرناه، فيصبح الخلاف لفظيا، لأن كل العلماء حتى الذي قال الذنوب صغائر وكبائر وهم جمهور الفقهاء، يعني أيضا إذا نظروا إلى عظمة من عصي وهو الله سبحانه وتعالى فهي كبيرة بهذا المعنى، فهذا هو القصد يعني. قال: والذي جاء في لفظ الشارع تسمية ذلك لممن ومحقرات، يعني الصغائر أيضا، قال هنا أيضا ملحظ، يعني أنه يلاحظ في النصوص الشرعية، يعني الفقهاء استعملوا مصطلح الكبيرة والصغيرة، جعلوا مقابل الكبيرة الصغيرة، لكن هنا الإمام ابن القيم يلفت النظر يعني لأنه في النصوص الشرعية مقابل الكبيرة اللمم والمحقرات، المحقرات يعني التي يحقرها الناس ويصغرها، فهي كأنها التصغير هنا ليس في ذاتها ولكن في تصغير الناس إياها، يعني أن الناس تعدها يعني كأن التصغير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب التي تعدونها صغيرة وتخففون منها. فهذا أيضا ملحظ يعني أن الشرع ما سمى الذنوب اللي هي الصغائر، ما سماهاش صغائر يعني حتى لا يتهاون به، يعني ربما هذا أيضا توجيه كلام الإمام أيضا، أنه يمكن الصغائر، يعني لفظ الصغائر هذا غير وارد في القرآن ولا في السنة. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، وهو يخاطب الناس يعني في زمن تلاميذه يعني من أتباع من التابعين، يعني تلاميذه من التابعين، فيقارن بين جيلهم وجيل الصحابة رضي الله عنهم، ويخاطب الناس يعني من أصحابه وكذا، يقول: إنكم تعملون أعمالا يعني يراها أحدكم كالذباب على أنفه يقول له هكذا، يعني تصغرونها يعني لا تعبؤون بها، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجبل فوق رأس أحدنا يوشك أن يسقط عليه، يعني كان الصحابة إذا عمل أحدهم هذا العمل يرى كأنه جبل فوق رأسه يوشك أن يسقط عليه، والجيل اللي بعدهم يراها كأنه ذبابة يهشها عن أنفه لا يبالي بها وكذا. فإذا فقال: الذي جاء في لفظ الشارع تسمية ذلك لمما ومحقرة، كما في الحديث: إياكم ومحقرات الذنوب. قال: وقد قيل إن اللمم المذكورة في الآية من الكبائر، حكاه البغوي وغيره، يعني هذا تفسير سيأتي ذكره عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي توضيحه. قال: يعني الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني إلا أن يلم أحدهم بكبيرة يعني يقع فيها مرة ثم يتوب منها ولا يعود إليها، فجعلوا اللمم هنا يعني إلا اللمم، يعني إلا الإلمام بالكبيرة، يعني الوقوع فيها مرة ثم عدم العودة إليها أبدا بعد ذلك. ففسروا اللمم إن هو يكون من الكبائر. قالوا: ومعنى الاستثناء أن يلم بالكبيرة مرة ثم يتوب منها ويقع فيها ثم ينتهي عنها لا يتخذها دأبه، يعني يقع فيها مرة ثم يتوب منها ولا يعود إليها، يعني ولا يتخذها دأبه يعني عادته. قال يعني أنه ممكن يقع مرة ثم يتوب ويقع فيها مرة ثانية ثم يتوب، لكن دائما يعني عندما يقع يعقبها توبة وندم وانقطاع عنها وكذا، إما يعني مرة واحدة في العمر لا يعود إليها، أو أنه مثلا وقعت منه مرات لكن كل مرة عقبها يعني ندم وتوبة وإقلاع وكذا، لا يتخذها دأبه، يعني ليس مديما عليها ومصرا عليها. قال: وعلى هذا يكون استثناء اللمم من الاجتناب، إذ معناه لا يصدر منهم ولا تقع منهم الكبائر إلا لمما. يبقى هنا عندنا دائما في أسلوب الاستثناء عندنا مستثنى منه ومستثنى، فهنا إذا قلنا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فهنا قال المستثنى منه اللي هو الاجتناب، يعني يجتنبونه إلا لمما، يعني إلا إيه، يعني إلا مرة يعني ثم يتوب، فكان هذا استثناء من صفة الاجتناب، يعني اجتناب إلا اللمم وليس استثناء من الكبائر، واضح؟ يعني مش ليس يعني يجتنبوا كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فليس استثناء من الكبائر وإنما استثناء من الاجتناب. الاجتناب يعني إلا حالة اللمم، فهذه لا تنافي أنه مجتنب يعني. قال والجمهور على أنه استثناء من الكبائر، على الجمهور على أنه استثناء من الكبائر، وهو منقطع أي لكن يقع منهم اللمم. الاستثناء كما تعلمون في عندنا استثناء متصل واستثناء منقطع، استثناء متصل واستثناء منقطع. الاستثناء المتصل هو الذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، زي تقول مثلا إيه، خرج الرجال إلا زيدا، فهنا زيدا هو واحد من الرجال، فهنا هذا يسمى الاستثناء المتصل. المستثنى هو واحد من إيه، من المستثنى منهم. قل خرج الرجال إلا زيدا، يبقى هنا إيه، المستثنى منه الرجال، وزيدا هو واحد من هؤلاء الرجال. في نوع آخر من الاستثناء يقال له الاستثناء المنقطع، اللي هو المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. مرات النحاة يمثلون له في كتب النحو، يقول لك إيه، قام القوم إلا حمارا خرج القوم إلا حمارا، هو الحمار ليس واحدا من القوم، ولكن يعني المقصود خرج القوم أو قام القوم إلا حمارا، يعني ولكن الحمار لم يقم أو كذا، فالحمار هذا ليس واحدا من القوم، فهذا يسمى الاستثناء المنقطع، اللي هو المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، وإنما هو إيه، يعني شيء آخر، فتكون إلا هنا بمعنى لكن يعني. فهنا يقول لك الجمهور قالوا أن اللمم مستثناه من الكبائر، طيب إحنا قلنا اللمم هي الصغائر، كيف الصغائر تستثنى من الكبائر؟ يعني الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني إلا الصغائر. فهنا الاستثناء هذا يكون متصلا ولا منقطعا؟ لو قلنا اللمم مستثناه من الكبائر سيكون منقطعا، يعني يجتنبون الكبائر يعني كلها إلا الصغائر، يعني ولكن الصغائر هي قد تقع منه، لأن الصغائر ليست هي بعض الكبائر. يعني لو استثناء من الكبائر ممكن إيه، لو استثناء متصل من الكبائر يجي إلا مثلا كبيرة كذا أو كبيرة كذا، يكون استثناء بعض الكبائر، لكن لو قال يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وقلنا اللمم هي الصغائر، يبقى هذا إيه، استثناء منقطع. يعني لما تقول قام القوم إلا حمارا، معناه قام القوم أي كلهم، لم يبق منهم أحد إلا حمارا، يعني ولكن الحمار إيه، لم يقم. فهنا يجتنبون كبائر الإثم أي كلها، خلاص، وبعدين إيه، إلا اللمم، يعني ولكن الصغائر يعني قد تقع منهم.
هذا مثل قول الله تعالى فذكرين لما أنتم ذكر لست عليهم مسيطر إلا من تولى،
إلا من تولى، نعم، لست عليهم بمسيطر
إلا من تولى.
ما نقول مثلا إلا من تولى، طيب، فهنا إلا من تولى، يعني هو لست، هذا أيضا إيه، استثناء منقطع، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس مسيطرا لا على من تولى ولا من لم يتولى، يعني يعني المحاسب لهم والمقدر لأعمالهم يعني هو الله تعالى، فهنا نفي أنه مسيطر عليه الصلاة والسلام، هذا يشمل من تولى ومن لم يتولى، ولكن المقصود يعني فتيجي إلا بمعنى ولكن.
يعني منقطع منفصل نفس الشيء،
نعم، نعم، المنقطع هو نفسه، يقال له منقطع او منفصل نفس المعنى. طيب، فهنا قال اي لكن يقع، هو طبعا منه يعني قول الله تعالى فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس، فابليس ليس من الملائكه، يعني كما هو قول جماهير السلف والخلف، الإبليس إيه؟ كما قال تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه، والجن جنس غير الملائكة، فاستثنى الله تعالى إبليس من الملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون يعني كل الملائكة سجدوا إلا إبليس يعني، ولكن إبليس لم يسجد. فليس المعنى أن إبليس هو واحد من الملائكة، وإنما هو إيه؟ ليس من الملائكة، ولكن ذكر أنه إيه؟ لم يسجد، عقب ذكر أن الملائكة سجدوا جميعا. قال: وحسن وقوع الانقطاع بعد الإيجاب، والغالب خلافه. هذه المسألة نحوية شوية، نتكلم إيه؟ يقول حسن وقوع الانقطاع اللي هو الاستثناء المنقطع، أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. يقول هذا حسن، هذا حسن في هذه الآية وقوعه بعد الإيجاب. الإيجاب عكس النفي، يعني الإيجاب اللي هو الإثبات، يعني الأسلوب هنا إيه؟ مثبت يعني. والغالب خلافه، أنه إنما يقع حيث يقع التفريغ. التفريغ هذا اللي هو يسموه الاستثناء المفرغ، اللي هو الناقص المنفي. الاستثناء المفرغ اللي هو الناقص المنفي. مش عارف اللي درس منكم النحو، الاستثناء أسلوب الاستثناء، مرات المستثنى منه يكون مذكورا، ومرات المستثنى منه يكون إيه؟ محذوفا. مرات المستثنى منه يكون محذوفا، مرات يكون مذكور. فإذا ذكر المستثنى منه الاستثناء يسمى إيه؟ تاما. الاستثناء يكون تاما. وإذا المستثنى منه لم يذكر يكون الاستثناء ناقصا. وبعدين مرات الاستثناء يكون موجبا أو منفيا. موجبا يعني مثبتا، ليس قبل المستثنى منه، ليس قبله أداة نفي، فيكون إيه؟ موجبا. مثلا تاما موجبا. مرات يكون منفيا. فالاستثناء المفرغ اللي هو الناقص المنفي. ناقص يعني المستثنى منه غير مذكور، ومنفي يعني فيه أداة إيه؟ نفي. يعني مثاله إذا قلت مثلا ما نجح إلا زيد، إذا قلت ما نجح إلا زيد، هنا ما نجح أي ما نجح إيه؟ طالب. يعني زيد هنا مستثنى من الطلاب أو التلاميذ أو كذا، بس هل كلمة تلاميذ أو طلاب ذكرت؟ لا، لم تذكر هنا، ما فيش المستثنى منه غير مذكور. واضح؟ قلت ما نجح إلا زيد. زيد هذا مستثنى من إيه؟ من طلاب أو تلاميذ أو كذا، المستثنى منه غير مذكور، فهذا يكون ناقص. في نفس الوقت منفي، قلت ما نجح، استعملت أداة نفي. إذا كان الاستثناء ناقصا منفيا فيقال له تفريغ أو استثناء مفرغ. فيقول إن الغالب اللي هو إيه؟ يعني وقوع الاستثناء المنقطع هذا يأتي بعد حيث يقع التفريغ. لكن في الغالب في الاستثناء إذا كان موجبا يعني مثبتا، أنه لا يكون الاستثناء منقطعا وإنما يكون متصل. قال: إذ في الإيجاب هذا معنى النفي صريحا، فالمعنى لا يأتون ولا يفعلون كبائر الإثم والفواحش، فحسن استثناء اللمم. يقول يعني أن الأسلوب هنا وإن كان يعني مثبتا ليس منفيا، لكن الفعل المستعمل هنا اللي هو يجتنبون، هي فعل يجتنبون معناها لا يفعلون، يعني فهو فعل هو صحيح مثبت، ما فيش أداة نفي يعني من جهة اللفظ، لكن هو الفعل يدل على النفي من جهة المعنى، فلذلك لا مانع أن يكون الاستثناء منقطع. قال: ولعل هذا الذي شجع أبا إسحاق، هو الإمام أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله، على أن قال: الذنوب كلها كبائر، إذ الأصل في الاستثناء الاتصال، ولا سيما وهو من موجب. يعني يقول أيضا الإمام أبو إسحاق الإسفرايني كأنه إيه لما نظر إلى الآية الكريمة فقال فجعله استثناء متصلا وليس منقطعا، يعني يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فجعل اللمم مستثنى من الكبائر وهو جزء من الكبائر. يعني هو اللمم هو كان كبائر نوعان، لمم وغير لمم، فاستثنى اللمم وهو أحد نوعي الكبائر. نعم، فهنا المستثنى من جنس المستثنى منه، فيكون الاستثناء هنا متصلا. يعني صحيح؟ يا يقول ولا سيما وهو من موجب يعني كمان ايه اللي جعل هذا يتاكد عنده ان الاستثناء المنقطع دائما يكون الاستثناء فيه منفيا وهنا الاستثناء مثبت وليس منفيا. قال ولكن النصوص واجماع السلف على انقسام الذنوب الى صغائر وكبائر ثم اختلفوا في فصلين احدهما في اللمن ما هو والثاني في الكبائر وهل لها عدد يحصرها او حد يحدها فلنذكر شيئا يتعلق بالفصلين. فقال هنا عندنا ايه مسالتان كبيرتان، الاولى اللي هي تفسير اللمن يعني ما المقصود به، والثاني الكبائر ما هي الكبائر وهل لها يعني حد يعني تعريف معين يحصرها او عدد معين يحدها. قال فصل فاما اللمم فقد روي عن جماعه من السلف أنه الإلمام بالذنب مرة ثم لا يعود إليه وإن كان كبيرا. قال البغوي هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه ومجاهد والحسن ورواية عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اللمم ما دون الشرك. قال اللمم ما دون الشرك، يعني دول ايه مجموعه من الصحابه الان ابو هريره وابن عباس وابن عبد الله بن عمرو، فقالوا اللمم هو الكبائر لكن ايه التي يعني يلم بها مره ثم لا يعود اليه.
يغفر
ان شاء الله، فهي يعني باذن الله يعني هذا في يعني فتح باب الايه الرجاء يعني مثل هذه النصوص يعني دايما يعني هي نصوص الرجاء وكذا يعني دايما المؤمن يأخذ بحديث الوعد وحديث الوعيد نصوص الخوف والرجاء والترغيب والترهيب. قال السدي قال أبو صالح قال أبو صالح وأبو صالح إيه هذا من كبار يعني تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما ويروي عنه التفسير اسمه زكوان ابن عبد الله السمان كان مولى أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها وكان من أصحاب ابن عباس. فأبو صالح قال سئلت عن قول الله عز وجل إلا اللمم. أبو صالح التابعي تلميذ ابن عباس قال سئلت عن قول الله عز وجل إلا اللمم فقلت هو الرجل يلم بالذنب مرة ثم لا يعاوده. هو أجاب السائل إيه؟ قال هو الرجل يلم بالذنب مرة ثم لا يعاوده. قال فذكرت ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال لقد أعانك عليها ملك كريم. قال لقد أعانك عليها ملك كريم، يعني قال هذا التفسير يعني الذي هديت إليه يعني كان إيه وفقت إليه يعني ملك كريم يعني أعانك عليها يعني ألهمك ألهمك. قال والجمهور على أن اللمم ما دون الكبائر وهو أصح الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني في الرواية الأولى هذه يعني مجرد أنه إيه يعني أقر أبا صالح على تفسيره، لكن المشهور عن ابن عباس أنه كان يفسر اللمم بالصغائر. قال كما في صحيح البخاري من حديث طاووس عنه يعني ابن عباس رضي الله عنه طاووس بن كيسان قال ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا ابن عباس يروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فابن عباس يقول ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول ليس هناك أشبه باللمم يعني مما يؤخذ يعني من هذا الحديث أن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا، يعني كل آدم كتب عليه شيء من هذا الباب، إما يعني خلال عمره يقع في نظرة محرمة أو يقع في كلمة أو في تمني النفس، يعني النفس تتمنى شيئا هذا الباب، فهذه من اللمم يعني الذي يعني يرجى إن شاء الله أن يغفره الله تعالى إن تاب منه واستغفر. قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه، اللي هو يعني فاحشة الزنا والعياذ بالله تعالى، يعني تكون إيه تصديقا لذلك أو تكذيبا له، يعني يكذبه إذا يعني لم يقع في الفاحشة، ويصدقه يعني عياذا بالله إذا أدى به إلى الفرج. قال ورواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه والعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش، البطش يعني بمعنى اللمس أو المس، والرجل زناها الخطى. قال وقال الكلبي اللمم على وجهين، وقال الكلبي اللمم على وجهين، كل ذنب لم يذكر الله عليه حدا في الدنيا ولا عذابا في الآخرة فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس، الذي تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائر والفواحش. والوجه الآخر هو الذنب العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه. إن هذا التفسير يعني المعصور عن الكلبي رحمه الله كأنه إيه جمع بين التفسيرين، يعني جمع بين التفسيرين، فقال اللمم نوعان، النوع الأول اللي هو صغيرة يعني يقع فيها، والنوع الثاني يعني كبيرة وقع فيها مرة ثم إيه تاب منها، يعني أو المرة بعد المرة ثم يتوب منها ويندم وينقطع. قال سعيد بن المسيب رحمه الله هو ما ألم بالقلب أي خطر عليه. وقال الحسين بن الفضل اللمم النظر من غير تعمد فهو مغفور، فإن أعاد النظر فليس بلمم وهو ذنب. يعني هذا القول كمان إيه جعل يعني اللمم اللي هو نظر الفجأة الذي لا يعني لا إثم فيه، فجعل هذا هو اللمم، يعني قال فإن أعاد النظر قال فليس بلمم وهو ذنب، يعني هذا يعني فيه إيه هذا سلك طريق يعني التخويف يعني والترهيب. قال وقد روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، والحاكم قال صحيح على شرط الشيخين وفقه الذهبي، صححه الشيخ الألباني أيضا رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. فهنا يعني هذا الحديث يعني مرات البعض يعني يستشكل فيه كيف التوفيق بينه وبين قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وهذا الحديث يعني هو موزون، يعني هناك عدة توجيهات، يعني منها قالوا إما يعني لعل يمكن أن يكون من منقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أنشد بيتا من كلام غيره من الصحابة رضي الله عنهم من شعراء الصحابة وكذا، كان ربما أعاد النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيتا أو شطره أو كذا، البعض قال يعني ما أعاد بيتا كاملا إلا لكن ربما تمثل بشطر بيته، فقال ربما يكون يعني من منقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو الوجه الآخر أنه يعني في الكلام العادي، يعني الإنسان إذا تكلم كلاما عاديا إذا وزن على أوزان أشعار العرب ربما يخرج منها البيت أو شطر البيت أو كذا، يعني أوزان البحور العربية يمكن الإنسان عن غير قصد أو عن غير تكلف أن يتكلم كلاما عاديا فيوافق كلامه وزن بحر من البحور في بيت أو شطر بيت، وهذا لا يسمى شعرا يعني، لأن الشعر القصيدة عند العرب لا تقل عن 7 أبيات يعني، فدون ذلك يعني لا يسمى شعرا أو كذا. كذلك أيضا هناك اللي هو بحر الرجز بالذات يعني لا يعدونه شعرا يعني، العرب كانوا يفرقون بين الشاعر والراجز لسهولة هذا البحر وكذا. إن تغفر اللهم تغفر جمة يعني مغفرة عظيمة يعني الشيء الجمل والعظيم الكثير يعني، وأي عد لك لا ألم يعني، وأي عد لم يقع في اللمم يعني كل عد قد وقع في اللمم، والله تعالى مغفرته جمة يعني عظيمة كثيرة. فهذا يعني يؤيد يعني أن أنه يعني ما من عبد إلا وقد ألم يعني ليس معصوم، زي مثلا كل بني آدم خطاء يعني بهذا المعنى.
إذا نقول يعني إما كلام غيري أو كلام وافق على وزن كلام العرب
عن غير قصد يعني، أو يكون يعني من وزن بحر الرجز اللي هو مستفعل 6 مرات، والرجز هذا يعني العرب لا يعدونه شعرا يعني ليس داخلا في الشعر يعني، هو كلام موزون لكنه لا يعودونه الشعر. قال وذهبت طائفة ثالثة إلى أن اللمم ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم فالله لا يؤاخذهم به، هذا تفسير ثالث. إذن إيه مرة بنا تفسيران يعني، التفسير الأول اللمم هو الكبيرة يقع فيها مرة ثم لا يعود إليه، التفسير الثاني اللمم هو صغائر الذنوب، والتفسير الثالث اللمم ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم فالله لا يؤاخذهم به، وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين أنتم بالأمس كنتم تعملون معنا فأنزل الله هذه الآية. قال وهذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وزيد بن أسلم رحمه الله تعالى. فالآن المشركون قالوا للمسلمين كنتم تعملون معنا يعني كنتم تقعون في الكبائر والمنكرات التي يقع فيها المشركون، فمن المسلمين من كان يقع في هذه الأشياء في الجاهلية قبل أن يتوب قبل أن يسلم يعني. فأنزل الله تعالى هذه الآية الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم يعني إلا ما وقع منهم في الجاهلية قبل الإسلام يعني، فيكون كأنه بمعنى إلا ما قد سلف يعني. قال والصحيح قول الجمهور إن اللمم هو صغائر الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة ونحو ذلك. الغمزة يعني فسروها مرات يعني يكون الإشارة بالعين أو برفع الحاجب أو كذا يعني، مرات الإشارة برفع الحاجب ونزاله وخفضه، وتأتي أيضا الغمزة بمعنى اللمس يعني بمعنى اللمسة يعني، فتأتي بهذا المعنى بهذا. قال هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم، وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ومسروق والشعبي رحمهم الله. قال ولا ينافي هذا قول أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم في الرواية الأخرى إنه يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليها، فإن اللمم إما أن يتناول هذا وهذا ويكون على وجهين كما قال الكلبي يعني زي الكلبية، جمع بين القولين يعني، فقال لك إن اللمم نوعان كبيرة وقع فيها ثم لا تاب منها ولم يعد إليها، وصغائر يعني الذنوب. فقال يمكن أن يكون القولين عن أبي هريرة أو عن ابن عباس رضي الله عنهم المعني بها يعني أنهما حالتان أو نوعان لللمم. قال أو أن أبا هريرة وابن عباس ألحق من ارتكب الكبيرة مرة واحدة ولم يصر عليها ب بل حصلت منه فلتة في عمره باللمم، ورأيا أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مرات عديدة. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وغور علومهم. ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة والمرتين والثلاث، وإنما يخاف العنة على من اتخذ الذنب عادته وتكرر منه مرارا كثيرا. وفي ذلك آثار سلفية، يعني آثار مروية عن السلف، والاعتبار بالواقع يدل على هذا. يعني فقه الواقع والتأمل في واقع الناس وكذا، هنا يعني احنا ذكرنا الاعتبار غالبا يأتي بمعنى القياس، يعني مرات يأتي الاعتبار أيضا بمعنى التفكر في الأمر وإدراك حكم الشريعة ومقاصدها وكذا، فمرات يأتي الاعتبار يعني في بعض السياقات يأتي بهذا المعنى اللي هو يعني فقه مقاصد الشريعة وحكمها والتفكر في الأحوال والأمور وكذا. قال: ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده، فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت غير هذه المرة. قال: والله يا أمير المؤمنين ما سرقت غير هذه المرة. فقال: كذبت. فقال: كذبت. فلما قطعت يده قال: اصدقني، كم لك بهذه؟ قال: اصدقني، كم مرة سرقت؟ فقال: كذا وكذا مرة. قال: صدقت. فقال: صدقت، إن الله لا يؤاخذ عبده بأول ذنب، أو كما قال يعني رضي الله عنه. فهو الأول يعني ادعى أنها أول مرة، فقال يعني أن الله تعالى من يعني من كرمه سبحانه وتعالى وعادته مع عباده سبحانه وتعالى أنه يستر عليهم المرة تلو المرة وكذا، لا يؤاخذهم بأول مرة، يعني لأن الله تعالى حليم، من أسمائه تعالى الحليم سبحانه وتعالى، والحليم هو الذي لا يبادر بالعقوبة والانتقام. الحليم هو الذي يعني يمهل المسيء ويعطيه الفرصة تلو الفرصة حتى يتوب ويندم، هذا معنى الحليم الذي لا يبادر بالعقوبة، يعني يمهل يعني ويعطي الفرصة. فهو لما هذا السارق يعني ادعى أنها أول مرة يسرق قبض عليه فيها وضبط متلبسا وسلم، فقال له: كذبت، يعني لا يمكن، أكيد أنك الله تعالى ستر عليك وحلق يعني وأعطاك المهلة والفرصة وأنت تماديت حتى يعني استحققت العقوبة.
هذا يعتبر من فقه عمر يعني.
هو هنا نسبه إلى علي رضي الله عنه. وجدت في بعض الكتب يروى هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أيضا، ولعل الحادثة قد تكون تكررت، أو ممكن نبحث في أسانيدها إن شاء الله. نعم شيء. نعم، هذا من فقه الصحابة يعني رضي الله عنهم. فهذا معنى قوله يعني فيه آثار سلفية يعني مأثورة عن الصحابة. والاعتبار بالواقع يعني التفكر والتأمل في واقع الناس، يعني تجد أن العادة يعني الذي يخطئ مرة ويندم ويتوب ويقلع عنها أن الله تعالى يستره وكذا، والناس دائما يعني الإنسان يعني الغالب على حاله الخير وكذا، إذا وقعت منه الزلة مرة الناس يعني يلتمسون له الأعذار ويتأولون له ويحسنون به الظن يعني بما يوافق المعروف من حاله يعني، لكن عندما يتكرر منه الأمر مرات عديدة وكذا خلاص لا أحد يعذره ولا يلتمس له عذرا ولا يصبح فالغالب أن الله تعالى يستر على المسيء يعني في أول مرة وكذا، وإنما يؤاخذ ويعاقب إذا تكرر. قال: فأول ذنب إن لم يكن هو اللمم فهو من جنسه ونظيره. نلاحظ أن التعبير يعني يقول يعني التفسيرات السابقة بعضها يجعل اللمم اللي هو الذنب أول مرة، والبعض يقول اللمم هو الصغائر ولكن من جنسه، يعني كأنه إيه من باب الإلحاق، يعني أنه يلحق بها الكبيرة التي وقعت مرة، فهي يعني هي ليست من أصلا هي ليست من اللمم، اللمم والصغائر، لكنها يعني تلحق بها يعني وتأخذ حكمها، يعني زي سبحان الله في القوانين الوضعية يعني رغم فساد يعني رغم فسادها وكذا، لكن يعني كأنهم هي أيضا يلاحظون هذا المعنى يعني في مثلا في غرامات المرور وفي كذا، إن اللي ياخذ مخالفة أول مرة وكذا تكون مرات يعني يعطونه مثلا زي إنذار أو كذا، وحتى في الوظائف والشركات وكذا اللي مثلا يعمل مخالفة دائما أول مرة مثلا تحذير، وثاني مرة مش عارف لفت نظر، وثالث مرة يكون دائما يعني المرات الأولى بيكون فيها تخفيف تخفيف يعني، ويقول لك فورجيف مش عارف شركات التأمين في ثلاث مرات هنا يقول يعني في إدارات الشركات وكذا يعني يعطونه ثلاث فرص يعني ممكن يغلط ثلاث مرات يعني ماشي يعني يحتملونها، بس بتيجي بقى الرابعة خلاص يعاقب. هذا اللي هو الاعتبار بالواقع يعني حتى الناس من خبرتهم في الحياه وكان الوضع هذا الشيء.
بس مخالفات خفيفه يعني.
مخالفات خفيفه ايوه تكون كبائر وصغائر برضه. سبحان الله. فاذا ايه فاول ذنب ان لم يكن هو اللبن فهو من جنسه ونظيره، يعني اما هو يفسر اللبن بالذنب اول مره، او لو قلنا اللبن هو الصغائر فيكون هذا يعني مما يلحق به اللي هو أول مرة يكون مخففا. فالقولان عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم متفقان غير مختلفين والله أعلم. قال وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والاعتاب بالفعل حينا بعد حين. يقول يعني اللفظ القرآني أن الله تعالى لم يسمي صغائر الذنوب، لم يسميها صغائر حتى لا يتهاون الناس بها، وإنما سماها لمم. فكلمة لمم يقول فيها يعني تفيد معنى الايه المقاربة والاعتاب اللي هو ايه المسامحة يعني والاعذار يعني بالفعل حينا بعد حين. فإنه يقال ألم بكذا إذا قاربه ولم يخشه، يعني مرات ايه المقاربة يعني كأنه ايه لم يقع في الكبيرة ولكن اقترب منها، يعني زي يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني النظر المحرم واللمس المحرم، يعني هو هذا لم يقع في فاحشة الزنا ولكنه ألم بها يعني اقترب منها بهذا الفعل، فقال إلا اللمم يعني اللي هو مقاربة الكبيرة بالوقوع في الوسائل المؤدية إليها. ومن هذا سميت القبلة والغمزة لمما لأنها تلم بما بعدها، أن تقرب إيه مما بعدها. ويقال فلان لا يزورنا إلا لماما، هكذا عندكم لماما؟
لماما
نعم، أي حينا بعد حين. فمعنى اللفظة يقول إيه فلان لا يزور إلا لماما يعني على فترات متباعدة، فده برضو من معاني اللمم والفترات متباعدة يعني. قال فمعنى اللفظة ثابت في الوجهين اللذين فسرت الصحابة بهما الآية، وليس معنى الآية الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فإنهم لا يجتنبونه، ليس هذا هو المعنى يعني. فإن هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتناب اللمم وهذا محال. يعني هنا ابن القيم ينبه يعني على معنى، يقول ليس معنى استثناء اللمم أنهم يعني ينطلقون فيه ويرتعون فيه يعني من غير يعني ضابط ولا توقف ولا ندم ولا كذا يعني، لأن سياق الآية يقول هو سياق مدح، فهذا ليس مما يمدح به يعني، ليس المعنى أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ويتركون اجتناب اللمم يعني ولا يجتنبون اللمم وإنما يقعون فيه، فقال أن هذا في سياق مدح لهم وثناء عليه. فقال فإن هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتناب اللمم وهذا محال، يعني هو يعني سياق الآية يعني يفيد يعني أنهم يسامحون فيه أو يعفى عنهم فيه أو يعني مجرد ايه رفع اللوم، مش ان هو يعني مدح لهم وثناء لهم انهم يتركون اجتناب اللمم. ترك الاجتناب يعني الوقوع فيه يعني. فهم ليسوا ممدوحين بالوقوع فيه، وإنما غايته يعني رفع اللوم عنهم. وقال وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام ومعناه، فإن سياق الكلام في تقسيم الناس إلى محسن ومسيء، وأن الله يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه. ثم ذكر المحسنين ووصفهم بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ومضمون هذا أنه لا يكون محسنا مجزيا بإحسانه ناجيا من عذاب الله إلا من اجتنب كبائر الإثم والفواحش. فحسن حينئذ استثناء اللمم وإن لم يدخل في الكبائر، فإنه داخل في جنس الإثم والفواحش. قال وضابط الانقطاع، رجع تاني الموضوع الاستثناء المنقطع، يعني قلنا الاستثناء المنقطع اللي هو المستثنى يعني إيه؟ يعني من غير جنس المستثنى منه. بس هو هنا سينبه على مسألة دقيقة. يقول وضابط الانقطاع أن يكون له دخول في جنس المستثنى منه وإن لم يدخل في نفسه ولم يتناوله لفظه، كقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. هذا مثال للاستثناء المنقطع هنا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. السلام هنا ليس نوعا من اللغو، يعني ليس نوعا من اللغو، فهنا هذا استثناء منقطع، يعني لا يسمعون فيها لغوا، يعني كل انواع اللغو لا يسمعون الا سلاما، يعني ولكن يسمعون ايه تسليم الله تعالى عليهم وتسليم الملائكه عليهم وتسليم بعضهم على بعض، فلا يسمعون اللغو ولكن يسمعون السلام. وكذلك ياتي السلام ايضا بمعنى الكلام الذي يسلمون فيه من الإثم والحرج والضرر، يعني لا يسمعون كلاما يؤذيهم ولا يكدر عليهم، وإنما يسمعون كلاما يسلمون فيه، لا إثم فيه ولا ينالهم فيه يعني ضرر ولا أذى. فالسلام هو ليس مستثنى من اللغو يعني. قال فإن السلام داخل في الكلام الذي هو جنس للغو والسلام. يقول دائما يلاحظ ان في الاستثناء المنقطع لازم تجد يعني يسمون الجنس القريب والجنس البعيد، يعني هو لا يدخل في جنس المستثنى منه. مرات الفقهاء النحويون يعني يقول لا يدخل في جنس المستثنى منه اللي هو الجنس القريب يعني، بس هناك يكون في جنس ايه بعيد يشمل الاثنين. يعني زي مثلا احنا بنقول مثلا الانسان هذا جنس يشمل مثلا زيد وعمر وفلان وفلان، وبعدين هناك الحيوان في جنس أبعد بعيد يشمل الإنسان والطير والبهائم وكذا، فبيكون هناك في شيء أكبر يجمع الاثنين مع بعض. فقال إن اللغو والسلام، وصحيح السلام ليس مستثنى من اللغو، لكن تجد أن كليهما يعني يمكن أن يندرج تحت جنس اللي هو الكلام. فكأن المعنى لا يسمعون كلاما إلا سلاما، لو قلنا لا يسمعون كلاما إلا سلاما يعني إلا كلاما يعني يسلمون فيه، فيكون لو قلنا لا يسمعون كلاما إلا سلاما هذا يكون استثناء متصلا صحيح، لكن هو قال لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. فقال فإن السلام داخل في الكلام الذي هو جنس للغو والسلام. طيب مثال آخر، قال وكذلك قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، ولا أهل النار. فالحميم الغساق يقول هذا استثناء منقطع، يعني لا هو برد ولا هو شراب، فهو ليس مستثنى من البرد والشراب، وإنما إيه يعني لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ولكن يذوقون ايه حميما وغساقا. الحميم اللي هو الماء المغلي يعني، والغساق عصارة اهل النار والعياذ بالله، يعني القرد والغساق. قيح الصديد وكذا من أهل والعياذ بالله. قال فهذا لا هو برد ولا هو شراب يعني والعياذ بالله. قال فإن الحميم والغساق داخل في جنس الذوق المنقسم، يعني مما يزاق، يعني هو شيء يزاق، يعني هو فهو البرد والشراب والحميم والغساق يعني كله إيه يجمعه جنس ما يزاق، يعني فكأن ما يزاق قسمة، فكأنه استثناه من الجنس البعيد اللي هو إيه ما يزاق يعني. قال فإن فكأنه قيل في الأول لا يسمعون فيها شيئا إلا سلام، وفي الثاني لا يذوقون فيها شيئا إلا حميما وغساقا، ونص على فرد من أفراد الجنس تصريحا ليكون نفيه بطريق التصريح والتنصيص لا بطريق العموم الذي يتطرق إليه تخصيص هذا الفرد. يعني هذا من دقائق يعني الأسلوب القرآني، يعني يقول طب يعني أنا قد يقول قائل طب لماذا لم يقل الله تعالى مثلا إيه لا يسمعون فيها شيئا إلا سلام مثلا، فهل هذه بمعنى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما؟ فقال لك لا، هم لا يسمعون فيها شيئا إلا سلاما، بس الله سبحانه وتعالى أراد أن ينص على فرد من أفراد الأشياء أو الكلام، في فرد من أفرادها أراد الله تعالى أن ينفي عنهم سماعه تنصيصا، اللي هو اللغو، اللي هو اللغو، اللغو اللي هو إيه يعني ما لا نفع فيه من الكلام، ويشمل من باب أولى ما يضر، يعني ما يضر ويؤذي من الكلام، فهذا جزء مما لا نفع فيه من الكلام. فأراد الله تعالى أن ينص على إيه على جنس على فرد من أفراد الكلام اللي هو اللغو تصريحا وتنصيصا عليه، حتى يكون نفي سماع اللغو بطريق التنصيص والتصريح لا بطريق العموم. يعني لو أن الله قال، لو أن الآية مثلا كانت لا يسمعون شيئا إلا سلاما، لكن ممكن مثلا يأتي قائل ويقول لك بس اللغو ممكن مستثنى، لأن اللغو كان الذي لا نفع فيه، يقول لك بس ممكن لا يسمعون شيئا قد يكون المقصود الشيء الذي يضر ويؤذي، بس اللغو مثلا اللي هو يعني لا يضر ولا يفيد قد يسمعونه، فهنا العموم دائما قابل لأن يستثنى منه. فالله تعالى إيه أراد أن يخرج هذا الفرد يعني بالتنصيص عليه، حتى لا يدع مجالا لتطرق يعني التخصيص لهذا. قال وكذلك قوله تعالى، وهنا برضو مثلا في سياق عذاب أهل النار والعياذ بالله، لو أن الآية مثلا لا يذوقون شيئا إلا حميما وغساقا، ممكن قائل يقول يعني لكن مثلا يعني يتوهم أن احتمال إيه هناك استثناءات من مثلا للشراب أو لكذا، فالله تعالى أراد أن ينص على أنهم لا يذوقون شرابا ولا بردا. قال وكذلك قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، مثال آخر برضو من أمثلة الاستثناء المنقطع، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فإن الظن داخل في الشعور الذي هو جنس للعلم والظن. هو الفرق من العلم والظن إن هي يعني المعرفة، معرفة الإنسان بالأشياء، اللي هو الشعور هنا اللي هو معنى المعرفة بصفة عامة، قد تكون عن علم وقد تكون عن ظن. فالعلم اللي هو ما يفيد اليقين والقطع، الكلام الذي المعلومات اللي هي تفيد اليقين والقطع بحيث الإنسان يجزم بها، يعني يوقن بها ويجزم بها ولا يكون عنده شك فيها، هذا يسمى علم. والظن مقابل العلم اللي هو ما لا يفيد اليقين ولا يفيد القطع. ثم الظن بعد ذلك في منه يعني ظن راجح، يعني في ظن راجح وفي مرجوح وفي الشك اللي هو مستوي الطرفين، فدية أقسام. والعلم بيقسموه إلى ضروري وإلى إيه نظري، يعني زي أقسام المعرفة في عندنا علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري والنظري كلاهما يقطع به الإنسان ويجزم به، لا يكون عنده فيه يعني لا شك ولا تردد ويكون جازما به، بس العلم الضروري اللي هو لا يحتاج إلى برهان في إثباته، يعني يجد الإنسان نفسه مضطرا للتسليم به من الأول وهلة، يعني لا يحتاج إلى برهان. فالعلم الضروري دوت بيشمل الحسيات والبدهيات. الحسيات اللي هي زي إيه؟ مثلا لو المصباح مضاء مثلا الآن، فإذا قلت لك المصباح مضاء مثلا، فالعلم بهذا يكون علما ضروريا، أنك إيه؟ تراه بعينك الآن، يعني تنظر إليه بعينك تشوفه مضاء، مش محتاج براهين في إثباته، تقول لي ما الدليل على أنه مضاء. إذا تسأل عن أدلة في البدهيات والحسيات، هذا يسمى السفسطة بقى، اللي هي المذهب الفلسفي لما يشككوا في البدهيات والحسيات أو كده. فالأشياء التي تدرك بالحواس الخمسة اللي هي السمع والبصر والمس والشم والذوق، فهذه بتكون العلم بها ضروري. يعني إذا مثلا الشيء هذا حار وتلمسه بيدك وهو حار، فعلمك بأنه حار علم ضروري، إذا هو بارد علمك بأنه بارد ضروري، إذا شيء مالح ولا حالي ولا ولمست وذقته بلسانك وجدته مالحا فعلمك بأنه مالح علم ضروري. في البدهيات اللي زي الكل أكبر من الجزء، مثلا واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه اللي هي البدهيات اللي هي ممكن إيه استعمل مقدمات عشان نستخلص بها نتائج لما نجي في العلم النظر. النوع الثاني من العلم اللي هو العلم النظري اللي هو غير الضروري، اللي هو لا يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التسليم به من أول وهلة، ولكن يحتاج إلى براهين وإثباتات، بس في النهاية ستصل إلى نتيجة قطعية تجزم بها. بس ما وجدتش نفسك مضطرا إلى التسليم بها لأول مرة، لكن عندما أقنعت بها وذكرت لك الأدلة والبراهين وصلت من خلالها إلى نتيجة في الأخير أيقنت بها وقطعت بها نفسك. يعني زي مثلا نقول مثلا مرات يضربون المثال مثلا ثلاث أسباع وأربع مثلا أربعة أسداس ولا ثلاث أسباع مثلا، مين أكبر من الثاني مثلا؟ مين يعرف ثلاثة على سبعة أكبر ولا أربعة على ستة؟ نعم؟ أربعة على ستة تعمل كم؟
24.
نعم، أربعة على ستة 24.
21.
أو مثلا أو هناك أربعة أسباع ولا ثلاثة أسداس ولا ثلاثة أسداس، وهكذا يعني. أو مثلا خاصة لما يكون مثلا مقاردات يعني في مسائل رياضية يعني كبيرة، بحيث تشوف الحاجة أمامك. لو قلت لك لأول وهلة مثلا أربع أسداس أكبر من ثلاث أسباع، ممكن لا تجد نفسك مسلما بها لأول وهلة، تحتاج تحسبها يعني في راسك وتوحد المقامات وكذا وتوجد مقام مشترك وبعدين تقارن بينهم وكذا، في الأخير هتصل إلى نتيجة تجزم بها وتقطع بها، بس ما وجدتش نفسك مضطرا للتسليم بها في أول وهلة يعني. لكن لما أثبت لك يعني ببراهين وكذا، في الأخير وصلت إلى نتيجة تجزم بها، ده يسمى العلم النظري. يعني مثلا فمثلا في اصول الفقه مثلا المذهب الراجح يعني الذي عليه جمهور اهل السنه وكذا، ان القران الكريم والحديث المتواتر ان هذا يفيد العلم الايه الضروري، والحديث الاحاد الصحيح يفيد العلم النظري، يفيد العلم النظري يعني تحتاج الى برهان للتأكد يعني من صحة هذا الحديث. المتواتر اللي هو رواه جمع غفير، ما تجد حديث رواه 100 صحابي وعنهم مئات من التابعين وعنهم مئات من، فلا تجد نفسك يعني تجد نفسك مضطرا إلى التسليم به وقبوله، لكن حديث يكون رواه أحد من الثقات أو كذا، العلم به يكون علما نظريا يعني. وكذلك قول الشهود مثلا، لا قول الشهود ده مرات يسموه الظن الراجح اللي يعتبره يعني. طيب فالظن منه بقى ايه؟ الظن اللي هو لا يصل الانسان في النهايه الى شيء يعني يجزم به او يقطع به، لا يكون عنده فيه ادنى شك، وانما الظن قد يكون راجحا، قد يكون راجحا ويقابله الظن المرجوح، والمرجوح يسمى الوهم يعني الغالب. استعمال في اصطلاح الاصوليين او كذا ما يستعملوا الظن يقصدون به الراجح يعني، واما المرجوح فيسمونه وهما. اللي هو يقابل الراجح. مرات الشيء مثلا له احتمالين، بس الاحتمال الغالب زي ما بيضربون له المثال بقول الشهود العدول، يعني إذا جاء شاهدان عدلان ورجلان مثلا توفرت فيهم شروط الشهادة، من شروط الشهادة مثلا يعني بالإضافة إلى العدالة مثلا انتفاء التهمة واجتناب خوارم المروءة واجتناب كذا وكذا، فعندما تتوفر هذه الشروط وكذا ويأتي الشاهدان عدلان والتهمة في حقهما منتفية، ليس بينهم وبين المشهود عليه عداوة ولا سبق أن ذكروه بسوء ولا لهم مصلحة في الشهادة عليه ولا لهم كذا، وناس معروفين بالاستقامة والصلاح وما جربش عليهم كذب وجم شهدوا عليه مثلا، فاحنا أمرنا نعمل بقول الشاهدين، لو شهدوا عليه أنه قتل سيقتل قصاصا، لو شهدوا عليه أنه سرق ستقطع يده، فنعمل بقول الشهود. لكن الذي يفيده قول الشهود قالوا هو ظن راجح، يعني لأن يبقى هناك احتمال أنهم يعني وقعوا في وهم أو خطأ أو التبس عليهم الأمر، لكن احتمال نادر جدا، يعني ممكن أنهم التبس عليهم كان شخص شبهه ولا شخص كذا واشتبه عليهم هذا وحسبوا أن هذا هو هذا، ولا أو أنهم مثلا مثلوا يعني العدالة والاستقامة حتى الناس يعني عدلوهم وهم في الحقيقة كانوا متواطئين على كذب ولا متواطئين، فهذه تبقى احتمالات ضعيفة لا يلتفت إليها ونأخذ بالغالب يعني ونعمل به. فالعمل بالظن الراجح واجب، يعني يجب علينا أن نعمل به حتى لو لم يفد القتل. ومن ذلك يعني الحديث هو المختلف في تصحيحه أو تحسينه، أو إذا ترجح يعني تحسينه أو تصحيحه أو كذا، وكان يعني المسألة ليست مجزوما بها يعني وأن محل خلاف وهذا هو الذي ترجح مثلا عند العالم أو كذا، فيبقى من باب الظن الراجح يعني هو لا يقطع به، لكن الغالب صحته أو حسنه فهو يعمل بهذا، حتى لو كان ظنا راجحا فالظن الراجح يفيد وجوب العمل به يعني فيجب العمل به. ويقابله اللي هو الاحتمال المرجوح، الاحتمال المرجوح هذا يكون وهما يعني لا يلتفت اليه ولا يعمل به. وهناك الظن المستوي الطرفين هذا يسمونه الشك وكذا. فاذا قوله تعالى ما لهم به من علم الا اتباع الظن، يعني هؤلاء الذين ينكرون البعث وينكرون يعني كثيرا ما تأتي هذه في سياقات إنكار البعث أو التشكيك في صدق النبي عليه الصلاة والسلام ولا كذا، فما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يعني ما يقولون هذا الكلام عن علم وإنما يتبعون الظن، والظن هنا مقصود به الوهم، يعني الظن والمرجوح الباطل الذي لا برهان عليه ولا دليل عليه. فالظن هنا ليس من العلم، الظن شيء غير العلم، فهذا استثناء منقطع، لكن يقول يجمعهم جنس واحد اللي هو جنس الشعور اللي هو يعني ممكن نسميه له زي المعرفة، يعني اللي هو يجمع بين العلم والظن، شعور الإنسان بالشيء إما أن يكون نتيجة علم أو نتيجة ظن. قال وأدق من هذا دخول الانقطاع فيما يفهمه الكلام بلازمه كقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إذ مفهوم هذا أن نكاح منكوحات الآباء سبب للعقوبة إلا ما سلف منه قبل التحريم فإنه عفو، وكذلك وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فهنا يعني يقول إن في معنى هاتين الآيتين ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني ليس المعنى أن ما قد سلف فهو يعني مباح، يعني وإنما المقصود يعني أنه لا عقوبة فيه، لأنكم لم يكن نزل التحريم فلا عقوبة فيه، يعني لا تعاقبون عليه، لكن لو أسلم وهو متزوج بزوجة أبيه ولا متزوج جامع بالأختين يؤمر أن يفرق، أن يفارق إذا كان زوجة أبيه يجب أن يفارقها، إذا كان جامع بالأختين يفارق واحدة منهما وكذا. فالمقصود يعني إلا ما قد سلف يعني فلا عقوبة فيه، يعني قبل إسلامكم أو قبل نزول التحريم. وإن كان المراد به ما كان في شرع من تقدم فهو استثناء من القبح المفهوم من ذلك التحريم والذم لمن فعله. يقول هناك احتمال في التفسير أن إلا ما قد سلف، يعني إلا ما شرع في شرائع سابقة، قالوا يعني بعض الشرائع السابقة كان مسموحا فيها الجمع بين الأختين، فمعناها أن هذا التحريم يدل على قبح هذا الشيء الذي حرمه الله تعالى، لكن إلا ما قد سلف يعني إلا ما كان مأذونا فيه في الشريعة السابقة فهو ليس داخلا في هذا القبح. فحسن أن يقال إلا ما قد سلف، فتأمل هذا فإنه من فقه العربية. قال: وأما قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني الآخرة لا موت فيها إلا الموتة الأولى، ولكن الموتة التي في الدنيا يعني ذاقوها، لكن الآخرة ليس فيها موتة. فهذا الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت، وهو يجعل النفي الأول العام بمنزلة النص الذي لا يتطرق إليه استثناء البتة، يعني لا يذوقون فيها الموت يعني أبدا، يعني لا يتطرق إليه استثناء، يعني إلا الموتة الأولى، يعني كأنها إيه؟ لتقرير عموم يعني الجملة الأولى اللي هي لا يذوقون فيها الموت يعني أبدا، وبعدين إلا الموتة الأولى يعني هذه كأنها إيه؟ لتقرير عموم لا يذوقون فيها الموت، يعني ولكن الموتة الأولى ذاقوها، وغير الموتة الأولى ليس هناك موتة أخرى. قال: إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى الاستثناء المنقطع. شفتوا تلاحظون هذا المعنى؟ يعني يقول لك لو كان هناك استثناء متصل، لو أنه لا يذوقون فيها الموت إلا أنواعا معينة أو حالات معينة من الموت يذوقونها لذكرت، فلما عدل عنها إلى استثناء منقطع ليس من إيه من شيء آخر ليس من المستثنى منه، فدل على أن المستثنى منه يعني هو على عمومه، ليس فيه ما يخصص ولا يستثنى. واضح؟ يعني زي مثلا لما قال إيه مثلا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، فلو كان هناك بعض أنواع اللغو تسمع لكانت أولى أن تستثنى، فلما ذكر إلا سلاما فمعناها اللغو بجميع أنواعه لا يسمع. قال: فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيد والتنصيص على حفظ العموم، وهذا جار في كل منقطع، في كل استثناء منقطع، فتأمله فإنه من أسرار العربية. قال: فقوله وما بالربع من أحد إلا الأوالي. الأوالي قالوا الأوالي اللي هي إيه؟ شدة حر الشمس ولفح النار ووهجها، فهو قال وما بالربع من أحد، يعني الربع اللي هي الموضع من الأرض يعني في الصحراء أو كذا، يعني هذا الوادي أو كذا ليس به أحد، قال إلا الأوالي، يعني إلا حر الشمس ولفحها ولهيبها، يعني ليس فيه أحد منها. قال: يفهم منه لو وجدت فيها أحدا لاستثنيته ولم أعدل إلى الأوالي التي ليست بأحد. قال لك يعني هذا كأنه إيه؟ يعني الاستثناء المنقطع هذا يكون زيادة في تقرير العموم، يعني قال وما بالربع من أحد، لو أنه سكت بس قال كده وما بالربع من أحد وسكت، لا يمكن أن يتوهم قائل، يعني يقول لك يعني مرات الكلام يطلق على عمومه بس يكون هناك مخصصات وهناك استثناءات، يعني ممكن يكون في رجل ولا اثنين ويقول، يعني من أساليب العرب مرات المكان ليس فيه إلا واحد أو اثنين فيقول لك ليس بالمكان أحد، يعني من باب التغليب، يعني إنه الشيء القليل يعني يمكن نفيه في كلام العرب، يعني مرات يستعملون يعني زي مرات مثلا شراح الحديث في حديث الرجل الذي لم يعمل خيرا قط، فقلت لم يعمل خيرا قط، يعني هو طبعا إيه في الأخير نجا ودخل الجنة، فأكيد إنه قال الشهادتين، يعني أقل حاجة يكون قال لا إله إلا الله وهذا شيء من الخير وكذا إلى آخره، فقال لم يعمل خيرا قط يعني عمل ايه خيرا قليلا، يعني حتى عبارة ابن خزيمة يعني لم يعمل خيرا قط يعني لم يعمل الا قليلا، فمرات العرب تستعمل نفي الشيء يعني يكون موجود منه شيء قليل بس ومع ذلك ينفون. فهو مثلا هذا من أبيات للنابغة الزبياني الشاعر، فيقول لك لو أنه قال وما بالربع من أحد، ممكن العربي يفهم منها يعني ممكن في واحد اثنين كده، يعني ما هوش مكان مأهول ومكتظ بالناس أو، لكن لما قالك إلا الأواري يعني ما فيهوش أحد إلا حر الشمس ولفحها ولهيبها، فهذا معناه أنه لو وجدت أحدا لاستثنيته، لو كان فيها واحد ولا اثنين لقلت إلا واحدا. فلما ما جيت استثني ما لقيتش يعني استثنيه الا الاواري، يبقى معناه ليس في احد نهائيا.
الحاشيه قال الاواري هي محابس الدواب.
سبحان الله. انا عندي شرحها قال حر الشمس ولا، طيب جزاكم الله خير. ممكن يكون تفسير اخر يعني، كنا الدكتور يقول في بعض النسخ الاواري محابس الدواب، محابس الدواب. عندي النسخة هنا الأواري اللي هو شدة وحر الشمس ونفحها، يعني هذا ولا هذا لا بأس يعني. فمعناها برضو إيه يعني خلو المكان من البشر، يعني هو هذا المقصد. قال وقريب من هذا لفظة أو في قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وقوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، هو كالتنصيص على أن المراد بالأول الحقيقة للمبالغة، فإنها إن لم تزد قسوتها على الحجارة فهي كالحجارة في القسوة لا دونها، وإن لم يزد عددهم على 100,000 لم تنقص عنها. فذكر أوها هنا كالتنصيص على حفظ 100,000، وأنها ليست مما أريد بها المبالغة والله أعلم. يعني يقول مثل موضوع الاستثناء المنقطع، فقال إيه يشبهه أيضا استعمال لفظة أو في هاتين الآيتين الكريمتين، قال إيه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، فقال لو أن الآية يعني انتهت عند هذا الموضع فهي كالحجارة، ممكن يقول قائل يعني الأساليب العربية تسمح بهذا الفهم، يعني العربي يمكن أن يفهم منها هي كالحجارة، يعني مش المقصود حجارة يعني مقصود انها ايه يعني من باب المبالغة في التعبير، يعني العرب تستعمل مبالغة في التعبير، يقول هي كالحجارة يعني مقصود انها قاسية، يعني بس مش مقصود انها يعني في قسوة الحجارة بالضرورة، ولكن يعني المقصود انها قاسية. فلما عندما يقول سبحانه وتعالى او اشد قسوة، يعني معناها ان كلمة كالحجارة يعني ايه قد عناها الله سبحانه وتعالى وعنى بها معناها كما هو يظهر كما هو ظاهره، مش ليس المعني بها المبالغة ولكن معني بها ظاهره. فهي كالحجارة يعني لما قال أو أشد قسوة، يعني إن لم تكن أشد قسوة من الحجارة فهي لا تنقص عن الحجارة في القسوة، يعني بل يعني بل ربما تزيد عن الحجارة في القسوة. وهنا الآية الثانية أرسلناه إلى 100,000، ردوا الأساليب العربية مرات يعني يستعملون هذه الألفاظ للمبالغة، يعني قال مثلا أرسل 100,000 يعني إلى يعني ألوف كثيرة، يعني ممكن يكونون يعني لو بدون أو يزيدون ممكن العربي يفهم منها أنها المقصود يعني مبالغة في الآلاف، مرات يعني يستعملون 100,000 أو 70,000 أو كذا، يعني المقصود إيه مبالغة في الآلاف، يعني العدد وصل إلى الآلاف، فقد يفهم هذا المعنى. لكن لما قال أو يزيدون فمعناها انهم يعني لا يقلون عن ايه عن 100,000، يعني الله تعالى يحصي عددهم سبحانه وتعالى، عدد ورق الشجر وحبات الرمل وحبات، فالله تعالى عندما يقول او يزيدون الله تعالى عالم بعددهم، لكن اراد ايه ان يعني ان يبين سبحانه وتعالى انه عندما قال يعني 100,000 يعني معني بها 100,000 فعلا، مش مقصود المبالغه. يعني طبعا المبالغه في الكلام ترد يعني كثيرا مرات، حتى في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام لما قال مثلا إيه لما قال عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقي، لما سألته الصحابية الكريمة اللي هي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، كانت جاءت تستشير النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطبها إيه معاوية رضي الله عنه، والصحابي اسمه أبو جهم، قال أما أبو جهم بالمين، أبو جهم بن أبي حذيفة رضي الله عنه، ومعاوية بن أبي صفيان رضي الله عنه. فقال أما أبو جهم فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه. فهنا قال هذا على سبيل المبالغة، يعني من فوائد الحديث جواز المبالغة في الكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يضع عصاه عن عاتقه، وأكيد يحط العصا لما بيجي ينام ولا بيجي ياكل ولا بيجي كذا، أكيد مش معقولة إنه يوم يعني بينام بيها ويمشي بيها ويصلي بيها. المقصود إيه؟ لا يضع عصا عن عاتقه، يعني إنه يحمل العصا كثيرا، فكأن أراد أن يقول يعني يكسر حمل العصا يعني، فقال إيه لا يضع عصاه عن عاتقه. قال وأما معاوية فترب لا مال له، لا مال له، قال وبالتأكيد يعني عنده ثياب وعنده يعني المال، الثوب هو من المال، وكل ما ينتفع به يعني فيه نفع مباح فهو مال، فأكيد عليه ثياب، أكيد عليه كذا، أكيد عنده طعام يقتاته حتى القوت الضروري عنده. فقال لا مال له، يعني ليس عنده مال كثير، يعني ممكن يكون فقيرا المال قليل، فقال لا مال له بمعنى ليس عنده مال كثير. كذلك مثلا في الآية الكريمة تدمر كل شيء، الريح التي أرسلها الله تعالى على العبد تدمر كل، وعلى تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا إيه مساكنهم، يعني معناها ما دمرتش المساكن، بل تدمر كل شيء، بس المساكن لم تدمر وهي المساكن شيء. فهنا إيه على أساليب العرب يعني في الكلام أنها تدمر كل شيء، يعني دمرت الناس يعني وكذا، لكن في هذه البقعة المعينة والمكان المعين، فالمراد إيه ذكر يعني كثرة المبالغة يعني وكثرة التدمير وكذا. نعم
تفضل شيخ. في الآية ثم قصد قلوب، هذا تكلم عن العمد يعني ليس يعني أم تتكلم عن القلب نفسه يعني تتجمل؟
ما هو القلب طبعا في القرآن والسنة يعني مثل ما يقول إيه إنها لا تعمل أبصار أو تعمل قبلة السماء، فمأتي العمى مش مقصود عمل حسي يعني عمل قلب، فعمل بصيرة وليس عمل بصر وكذا. فكذلك برضه القلب يعني هو في القلب اللي هو الحسي اللي هو المضغة التي من اللحم وكذا، فهذا مثل الوعاء يعني هي تحوي قلبا من نوع آخر اللي هو يعني مجمع الإيمان والإيمان أو الكفر والتقوى أو الفسق أو الإخلاص أو النفاق وكذا، فهذا وهو الذي يوصف بالموت والقسوة وكذا، فليس مقصود القلب اللي هو الحسي الذي هو كوعاء هذا، فليس هذا هو الذي يقسوه إنما الذي بداخله يعني. لذلك يعني لو الإنسان يعني غير قلبه هذا مثلا عمل عملية جراحية وشال وحط قلب ثاني، فهو زي كأنه غير وعاء، بس هو المحتوى هيتحط في الوعاء الجديد يعني. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.